وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا اخترنا قراءة كتاب الصيام من كتاب الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات للشيخ العلامة المحدث الفقيه المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأول من رمضان لعام 33,400 الموافق ليلة 20 من الشهر السابع لعام 12,2000. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال الامام شيخ الاسلام مولانا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا، ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان ام في غيره؟ هذا لا أعلم فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا يشير قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكونه كتب علينا وعلى الذين من قبلنا، في هذا فائدتان. الفائدة الأولى أهمية الصوم، حتى أن الله كتب على الأمم السابقة وما زال يكتب حتى كتبوا على آخر الأمم. وفي ذاك أيضا تخفيف على المؤمنين، لأن الإنسان إذا كلف دون غيره يجد في ذاك ثقل على نفسه. فقال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، حتى يخفف ويهون عليهم، لأن الصوم فيه جوع وعطش ومشقة. نعم.
شهر رمضان هو أفضل شهور العام، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن جعل صيامه فريضة وركنا رابعا من أركان الإسلام، وشرع للمسلمين قيام ليل. لا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والارتباط وشكر الله أن بلغه رمضان.
الحمد لله. نعم.
ووفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم. ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح. المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم الحرمات وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها وتعويدها الصبر عما حرم الله، وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات.
لذلك قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. يعني كتب الله الصيام من أجل إيش؟ من أجل التقوى. ولعل هنا بمعنى التعليل وليس الترجي، أي لكي تتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام. في الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومنها أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه.
لأن من المشروع في حق المسلم إذا اعتدي عليه وهو صائم أن يقول: إني صائم. فهذا فيه تعويد وتهذيب وتربية للنفس على الصبر ورد لسائب الإحسان ونحو ذلك. نعم.
ومنها أنه يذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم.
الله.
ومنها أنه وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما لها عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة. ومنها أن الصوم يضيق مجال الشيطان، ومنها أنه
أن الصوم يضيق مجال الشيطان، هذا جاء في حديث ضعيف أن يضيق عليه بالصوم، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان أنه يجري ابن آدم مجرى الدم، لكن ضيق عليه بالصوم هذا لا يصح. نعم.
ومنها أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض.
نعم. حتى الأمراض الحسية ثبت أن الحمية من الطعام وكثرته يعني سبب العافية من تلك الأمراض. نعم.
باب دخول الشهر وخروجه. إذا رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فالواجب أن يصوم المسلمون بالرؤية ويصير شعبان ناقصا.
يعني يسمى اصطلاحا ناقصا، وإلا الشهر إن كان 29 أو 30 فهو شهر. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم أن يهجر أزواجه شهرا هجرهم كم؟ 29 يوما. فلما قيل في ذاك تقسمت شهرا فقال الشهر 29 والشهر 30، فليس بناقص، لكن هكذا يسمى يعني اصطلاحا أنه الشهر ناقص، وإلا هو شهر شهر كامل. فإذا بلغ شعبان 29 يوما ثم رأينا أو رؤية هلال رمضان صمنا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. إن لم
إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان 30 يوما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30. في حديث فأقدروا له قدرة، بعض العلم قال أقدروا له يعني ضيقوا عليه، لكن صحيح الرواية التي فسرت هذا فقال فأتموا عدة شعبان 30. من ضيق شعبان واحتياطا صوم ونحن لم نرى الهلال، وإنما إذا ما رأي الهلال نتم شعبان نتمه 30 يوما. نعم.
الهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عادل عند جمهور أهل العلم،
كما شاهد ذاك ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال، فإن صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن بدخول رمضان. نعم.
أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين.
نعم.
والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج كما نص على ذلك أهل العلم.
الاحتياط أنك برؤية هلال رمضان تبدأ تصوم وتأمر الناس بالصوم. وأما إذا كانوا هم في رمضان فجاء واحد يشهد بأنه رأى هلال شوال نحتاط حتى يشهد آخر فنفطر الناس أو نقول الناس افطروا وقد دخل شوال. نعم.
اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كرجل على قولين، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به.
يعني الرجال يخرجون خارج البيوت أكثر من النساء، بل النساء ما كنا يخرجنا إلا لضرورة، فهذا أمر. طبعا في قول كما أشار إلى خلاف في بعض العلم يقول حتى المرأة إذا رأت الهلال وهي عدل وشهدت بذلك يؤذن بالصوم. نعم، لكن الشيخ يرجح إيش؟ لابد أن يكون الشاهد رجل. نعم.
من رأى الهلال وحده في الدخول والخروج ولم يعلم بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعلم بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم.
قوله في أصح أقوال العلم يعني دليل على هذا المسألة فيه أيضا خلاف. لو أن شخصا ما رأى الهلال ذهب وشهد وقال القاضي أنت شهادة غير مقبولة، أنت سبقا أقيم عليك الحد في القذف مثلا أو أنت مشهور بالمعاصي فرد شهادته، فلم يعلن القاضي رمضان، هو عن نفسه هل يصوم ولا يبقى مع الناس؟ هو يبقى مع الناس على الأرجح، اليوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.
نعم.
لابد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل في أصح قول العلماء.
نعم.
لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة.
لماذا؟ لأن هذه فيها نص ولا يجوز أن نقدم أي قول على النص، إذا جاء الأثر بطل النظر، فيها نص صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فلم يأمرنا أن نعتمد على حساب الفلكيين وإنما أمرنا بالرؤية، وهذا دليل على يعني هذا فيه محمدة لهذه الأمة أنه ما يعتمد على الظن وإنما يعتمد على اليقين، فرؤية الهلال إيش؟ يقين، بينما الحسابات أمر ظني، فأحالنا إلى اليقين ولم يحلنا إلى الظن. نعم.
المحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها ونحن نؤيدها في ذلك.
الحمد لله، وبالكويت أبشركم يعني من أكثر من 20 سنة ما خالفوا السعودية، ما خالفوا السعودية بذلك. حصل مرة خالفوا السعودية قبل الاحتلال، لكن من التحرير لليوم صارت خلاص الكويت تبع السعودية في إعلان دخول رمضان وخروجه. نعم.
ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالآلات الحديثة مثل المراصد والدرابيل، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال، لأنها من رؤية العين لا من الحساب.
نعم.
المملكة العربية السعودية تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه وتعيين أيام الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية.
والله في الحقيقة نحمد الله عز وجل أننا في هذه البلاد، لأن بعض البلدان فيها أنظمة، فيها مذاهب يعني تخالف المملكة، حتى لو يقين رأوا خلاص سياستهم خلاف المملكة، نسأل الله العافية. فانظروا حال أهل السنة هناك ماذا يفعلون، الحكومة تقول لهم فطر أو تقول لهم عيد، مع أن الهلال قد رؤي وما خالفوه إلا سياسة، إلا سياسة. فالله المستعان، نسأل الله يعني يلطف بإخواننا أهل السنة في كل بلاد. لكن ونحمد الله عز وجل أن ولى علينا أهل السنة، الحمد لله لسنا نعيش تحت وطأة رافضة أو نصارى أو ملحدين كما هو حال كثير من المسلمين في بعض بلاد أفريقيا، الأكثرية مسلمون ومع ذلك الحكومة وثنية أو نصرانية، الله يعينهم. طيب.
يجب على من رأى الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية بالدخول والخروج إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره.
نعم.
لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين: أحدهما أن يرضي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا
بالرؤية
أو بإكمال العدة.
نعم، يعني يلتزم، المفروض أن يلتزموا الحديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الآن في المراكز الإسلامية في الغرب حاطين تقويم 5 سنوات إلى الأمام متى يكون رمضان، تصور يعني بعد 5 سنوات يقول لك اليوم الفلاني، أليس كذلك؟ هكذا التقويم عندهم، فهذا خطأ، خطأ كبير. ومراكز إسلامية يعني الحكومة هناك كافرة ما لها علاقة بالصوم، مراكز إسلامية يفعلون ذلك ويلزمون الناس بذلك، وهذا خطأ. نعم.
الأمر الثاني أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا وخروجا تبعوها في ذلك.
نعم.
فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعا والفطر جميعا، فنسأل الله يوفقهم لذلك.
اللهم آمين. نعم.
قوله عليه الصلاة والسلام: صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، لم يقصد أهل المدينة فقط، إنما قصد عموم المسلمين. وبناء على ذلك، فإذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغه من الخبر في سائر الأقطار أن يعتمدها، لأنها دولة إسلامية محكمة للشريعة فيعمل بإثباتها عملا لعموم الأحاديث وإطلاقها. المطالع لا شك في اختلافها في نفسها، أما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر، وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وإفطارا وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في أي بلد ما.
لأن هذه في مسألة فيها خلاف، بعضهم يقول إذا البلد يعني تختلف مطالعها عن مطالع بلد أخرى فلكل بلد رؤية، يعني ممكن يصوم مثل أهل الجزيرة ولا يصوم أهل الشام أو ولا يصوم أهل مصر، لأن لهم مطالع غير مطالع هذه البلاد. لكن الشيخ يقول لا، المفروض الكل يصوم إيش برؤية هلال بلد واحد. نعم.
وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع فالظاهر أنه لا يقع بأكثر من يوم، ولا يجوز للمسلم أن يصوم أقل من 29 يوما، لأن الشهر في الشرع المطهر لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. وإذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم أو لم نقل به، فالظاهر أن الحكم في رمضان والأضحى سواء، لا فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع. هناك مسألة هامة واقعية، وهي ما إذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا، ولم يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء، ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز، فماذا يفعله من في السودان من المسلمين؟ هل يتابع حكومته أو يعتمد ما ثبت في الحجاز؟ هذه مسألة عظيمة، وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البلاد المجاورة، وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء، وإلى حين التاريخ لم يطمئن القلب إلى الحكم فيها. وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه.
الله أكبر. تعلموا الشيخ من بس شاور أخوانه والعلماء، هو أصغر منه طلابه وتلاميذه، ومع ذاك ما جزم بشيء. نعم.
وكان هذا الجواب عام 83,000 من الهجرة، عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم صدر عنه رحمه الله جواب بعد ذلك من ضمن برنامج نور على الدرب، قال فيه: الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب. وبهذا قال جماعة من أهل العلم: ورأوا أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصار برؤية أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس. من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر، فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه، لكونه يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، وعليه قضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. إذا كان القاضي صاحب توحيد وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل إلا العدول، وجب اعتماد ما يرد منه. أما إذا كان بخلاف ذلك فليس على إثباته عمل، وإنما يعتمد في مثل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، وفي لفظ: الفطر يوم يفطر الناس، وكلها أحاديث صحيحة.
يعني لو كان في بلد مثلا فيها قاضي كافر ولا نصراني ولا رافضي فلا يعتمد كلامه ما لم يكن موحدا صاحب سنة وأعلم بأن قد ثبت عنده لدى سماعي لشهادة الشهود، فهذا الذي يعتمد قوله. نعم.
فإذا صام المسلمون الذين أنت بينهم صمت معهم، وإذا أفطروا أفطرت معهم، والحمد لله على تيسيره وتسهيله. والسر في ذلك والله أعلم كراهة الشريعة للاختلاف وترغيبها في الاتفاق والاتفاق. يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية أن يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة أو أكثر في الدخول، وثقتان أو أكثر في الخروج، فيصوم بذلك ويفطر تبعا لإمامه وإخوانه المسلمين.
طيب.
اعتماد المذياع في ذلك أولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية من اعتماد البقية. لا يشترط عدالة المذيع، لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع. حديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن. حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون أخرجه الترمذي بإسناد جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، ليس المراد أن يرى كل واحد الهلال بنفسه، وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة. وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. الأفراد من المسلمين عليهم أن يصوموا تبعا لقادتهم ويفطروا معهم. ما ذكرتم عن صومكم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتم في أسبانيا أيام رمضان فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته الحديث. وهذا عام لجميع الأمة، والمملكة العربية السعودية أولى الدول بالاقتداء بها لاجتهادها في تحكيم الشريعة، زادها الله توفيقا وهداية.
آمين.
ولأنكم في بلاد لا تحكم الإسلام ولا يبالي أهلها بأحكام الإسلام. لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء باجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا، وهذا بالنسبة للتوقيت العبادات. ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله، وقوله مردود، لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع إجماع السلف. أما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا آنفا ولما يأتي. أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤيته الهلال والإفطار لها في قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وحصل ذلك فيها بقوله: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. وأمر المسلمين إذا كان غيب ليلة 30 أن يكملوا العدة، ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم، ولو كان قولهم هو الأصل وحده أو أصل آخر مع الرؤية في إثبات الشر لبين ذلك. فلما لم يقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا فيما سوى الرؤية أو إكمال العدة 30 في إثبات الشر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا.
يعني لو كان يمكن اعتماد الحساب الله ما ينسى ذلك لقال لعباده اعتمدوا إما الرؤية وإما الحساب، لكن لم يقل ذلك، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على الرؤية في الصوم والإفطار. نعم.
ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو غلبة الظن بوجود الهلال أو إمكان رؤيته لا للتعبد بنفس الرؤية مردود، لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية، ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية العين وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم.
رأى فعل رأى يطلق ويراد به رؤية بصرية ورؤية علمية قلبية. إذا قل رأيت الرجل هذه إيش رؤية بصرية. إذا قلت مثلا رأيت العلم نافعا، رأيت الصبر مثلا نافعا أو جيدا، ها هذا إيش رؤية إيش علمية قلبية. هنا قال صوموا لرؤيته، إذا رأيتم الهلال فصوموا، في المراد رؤية ها البصرية، ليس معنى إذا علمت أنه قد خرج أو قد ظهر فصوموا، وإنما معناه إذا رأيتم بأعينكم. نعم. والذي يدل على ذلك أن الرؤية البصرية تتعد بحرف الجر إلى. نعم.
فأن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة، لأن رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحارى والبنيان، بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فإنه يحصل فيه الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة، لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب. فدعوى زوال وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مسلمة، ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله، لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة.
يعني بعض الناس يقول هذا الاعتماد على الرؤية لما كانت الأمة أمية، أما الحين وقد تعلموا وعرفوا الفلك وصار عنده أدوات للنظر فممكن نعتمد على الحساب، يقول هاي دعوة مردودة، لأن هذا الدين عام إلى أن تقوم الساعة، ما والله عز وجل ما ينسى ويعلم ماذا سيحصل في المستقبل، فلم يشرع لعباده في المستقبل إذا ذهبت عنكم الأمية إذا تطورتم إذا عرفتم الحساب فاعتمدوا على الحساب، لم يقل ذلك. نعم. وهل ممكن يقول الشارع لأحكام في المستقبل لم تقع؟ ممكن استدلوا بذلك على ماذا؟ على حديث الدجال أنه يبقى يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كسائر الأيام، وهو كم يمكث؟ يمكث كم؟ 40، أول يوم من 40 هذه مدة سنة يمتد. فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم كسنة أيجزئنا صلاة يوم واحد؟ هذا فتوى يشرح لشيء يقع في المستقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقدر له قدره، يعني بمقدار كل 24 ساعة صلوا فيها كم؟ 5 صلوات. فهذا سبحان الله الآن يستعملون في بعض البلاد اللي يقولون فيها 6 شهور شمس وست شهور ليل، ممكن يقدر له قدره فيصلون إذا وجد هناك مسلم يصلي إيش بمقدار كل 24 ساعة 5 صلوات. نعم.
جيم أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب، فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه، أما عند الصحو فمن باب أولى. دال تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل الحساب، وكذا تقدير المانع، فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة، ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للأمة وحسما لمادة الاختلاف وردا لهم إلى أمر يعرفونه جميعا أينما كان. لا يجوز لأحد أن يحتج على إبطال الرؤية بمجرد دعوى أصحاب المراصد أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم، كما لا يجوز لأحد أن يشترط لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصحاب المراصد أن توافق ما يقول أصحاب المراصد، لأن يعني ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله.
لو قال يعني كل أهل المراصد اتفقوا على أن يوم فلان هو يوم رمضان لكن لم يرى الهلال، لا نعتمد عليه وإنما اعتمد على الرؤية لأن فيها نص. نعم.
الحسابون لا يلتفت إليهم ولا يعول على حسابهم ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم وينبغي منعهم من نشر حساباتهم لأنهم بذلك يشوشون على الناس لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات لما في إعلانهم من التشويش على الناس ولأنه لا يجوز العمل بقولهم. لا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال وعدمها وفي إمكان رؤيته وعدمه ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعا وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية.
نعم.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها تبين للأمة أنه لا اعتبار في الشرع المطهر الحساب ولا لضعف منازل القمر ولا لكبر الأهلة وضعفها ولا لرؤية الهلال قبل طلوع الشمس من اليوم 29 سواء كان منخفضا أو مرتدعا وإنما اعتبار شرعا برؤية شرعية بعد المغرب أو إكمال العدة. توحيد التقويم بالحساب لا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية ونحوها لا في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية.
نعم.
إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على 30 يوما لكن إن لم تكملوا 29 يوما فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن 29.
طيب يعني في بلد مثلا الكويت عندهم غدا إن شاء الله رمضان. طيب واحد هنا مقيم صام قبل أن ينتهي شهر رمضان سافر إلى بلد آخر صاموا يوم السبت ليس الجمعة غدا فنحن دخلنا رمضان إيش قبلهم صح؟ أفضه لما وصلهم هناك صاموا رمضان 29 يوم فهم دخلوا بعدنا وأفطروا قبلنا فمجموع ما صامه حينئذ كم 28 يوم هذا لازم يكمل له يوم يقضيه لكن لو أنه صام هنا 29 يوم سافر هناك ولا هم صاموا بعد إيش 30 وصاموا بالنسبة لنا بعدنا بيوم فراح يكون هو صام كم واعثى هذا لا بأس به يصوم معهم ما يقول لا أنا خلاص كمل 30 يكمل إلى 31. نعم.
متى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين 28 يوما فإنه يتعين أن يكون أفطر اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاء لأنه لا يمكن أن يكون الشهر 28 يوما.
هذا أنا أدركتها يا أخوان يوم الأيام أعلنوا رمضان ما رأوا الهلال فكملوا شعبان كم 30 وصمنا رمضان وإلا ليلة 29 رأوا الهلال يعني كم يوم صمنا كلنا كل البلد الكويت والسعودية يعني 28 أو يمكن السعودية الكويت كانت متأخر عنهم بيوم صح فصاموا السعودية 28 يوم فالشيخ باز أفتى بأن كل أهل المملكة عليهم أن يقضوا يوما نفطر بكرة نعم نفطر بكرة 28 يوم تبين لنا قد دخلنا إيش دخلنا خطأ واضح وأذكر في هذه المناسبة أن أحد مشايخ الأزهر أو شيخ الأزهر في زمان تكلم على علماء السعودية وكيف كذا ومتى صار 28 يوم ويعني كلام هجومي فالشيخ مباز رحمة الله رد عليه برد علمي ومؤدب وفضيلة الشيخ وفضيلة الشيخ يعني كان كلام جدا جدا مؤثر بعلمية وأدب ورد عليه خلاص هم دخلوا خطأ ودخولهم خطأ هذا بعذر أو من غير عذر بعذر ما هو العذر أنهم ما رأوا الهلال فاضطروا إلى ماذا تكملة شعبان 30 وكملوا شعبان 30 بنص تبهتم وإلا بالهلال لم يرى يعني أفرض أنه صار في غيم ولا هو في حقيقة أنه ظاهر الهلال بدليلنا لما صار 28 رمضان المفروض غدا 29 وإلا رأوا الهلال فأمر الناس بالإفطار لرؤية الهلال وتبين لهم دخول إيش دخول رمضان خطأ فيقضون يوم واحد طيب أليس هذا واردا في ذي الحجة يدخلون خطأ وارد وليس بوارد وارد. فحينئذ سيقفون بعرفة اليوم الثامن صح؟ هم دخلوا خطأ ولا هو المفروض اليوم تسعة، هم يظنون دخولهم خطأ أنه اليوم الثامن. فهذا في الحالة حجهم صحيح أو أو أو, أو ليس بصحيح؟ حجهم صحيح في الحالة، حجهم صحيح، ولأنهم فعلوا ما 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 يستطيعون. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
لا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول إن الشهر دائما يكون 30، لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لإجماع المسلمين. فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون 29 ويكون 30، والواقع شاهد بذلك يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشهر. فمن صام دائما 30 من غير نظر في الأهل فقد خالف السنة والإجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن به الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، ويشير إيش بعشر أصابع يعني 30 يوم، ثم قال والشهر هكذا الشهر هكذا، ثم يعني قبض إصبعا وقال الشهر هكذا يعني 29. فأما يقول واحد خلاص أنا طول عمري ما أصوم إلا 30 أو مركز إسلامي أو دولة يقول ذاك، هذا لا يجوز، مخالف السنة ومصادمة واضحة. نعم.
باب من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر. يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء.
إذا قيل مكلف معناه إيش؟ عاقل بالغ. كلمة مكلف يعني لمن يتوفر فيه وصفان، عاقل وبالغ. نعم.
ويستحب لمن بلغ 7 فأكثر أطاقه من الذكور والإناث. ويجب على أولياء الأمور
يستحب في حقه من يعني يسمونه مميز 7-6 سنوات أن يصوم إن لا يشق إن كان ليس بذلك عليه مشقة. نعم.
ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة.
نعم.
المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيا ولا قضى عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره.
نعم.
فيجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد. الحامل والمرضع يلزمهما.
المريض الذي لا يرجى برؤه يعني في مرض مزمن الله عافينا وإياكم، فهذا يفطر لا يستطيع الصيام، والكبير بالسن ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
الحامل والمرضع يلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما، فإنه يشرع لهما الإفطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر، وهذا هو الصحيح من قول العلماء في حقهما.
والحامل والمرضع
والحامل والمرضع يلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما، فإنه
لا لحظة، بالنسبة لدفع الكفارة ما يدفعها مالا، يدفعها طعاما أو يعطي يوكل من يشتري طعامه ويطعم، ولا بأس يطعمهم بعد رمضان، ليس بضرورة يطعمهم في رمضان، كما أنه لا بأس أيضا أن يطعمهم مسكينا واحدا، يعني يأكل فيها مثلا عليه 15 يوم ولا 30 يوم ولا 29 يوما، وهذا يعطي الشخص كل يوم يطعمه مرة 30 يوم عن 30 يوم أفطرها، لا بأس بذلك. الحامل والمرضع
يلزمهم الصيام إلا أن يشق عليهما، فإنه يشرع لهم الإفطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر، وهذا هو الصحيح من قول العلماء في حقهما.
نعم.
وقال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان كشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، والصحيح أنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الشعبي ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر.
نعم.
المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا،
أو يطعمهم وجبة يأكل عشاء أو غداء أيضا يلزم. نعم.
الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه.
نعوذ بالله.
كل من حكم بكفره بطلت أعماله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعوذ بالله.
إذا بلغ الصبي في أثناء النهار أجزاه ذلك اليوم، فلو فرض أنه أكمل 15 عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزاه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة.
لكن لو أن من نص اليوم مفطر هو غير بالغ ثم بلغ نص اليوم يمسك لكن يقضي هذا اليوم، لكن لو أنه أصلا صايم تطوعا لأنه غير بالغ فبلغ يكمل هذا اليوم ولا شيء يعني. نعم.
وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا ضابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض. المريض والمسافر والحائض إذا أخروا القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر شرعي فإن عليهم القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم.
أعد.
المريض والمسافر والحائض إذا أخروا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهم القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهم القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
أعد.
المريض والمسافر والحائض إذا أخروا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهم القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
طبعا القضاء هذا ثابت عليه نص القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الإطعام فقد قال به بعض الفقهاء إن تأخر القضاء حتى أتى رمضان الذي بعده فإنه يقضي بعد رمضان الثاني إذا كان لغير عذر، ويطعم عن كل يوم مسكين، وهذا أحوط، هذا أحوط أنه يجمع بين القضاء والإطعام. نعم.
من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك.
نعم.
من أفطر أياما من رمضان وجاء رمضان الثاني قبل أن يقضي أثم وعليه القضاء والتوبة وإطعام المسكين عن كل يوم إن كان قادرا، فإن كان فقيرا ولا يستطيع الإطعام أجزأه الصوم عن التوبة وسقط عنه الإطعام. وإن كان لا يحصل أيام التي عليه عمل بالظن ويصوم الأيام التي يظن أنه أفطرها من رمضان يكفي ذلك.
طيب واحد أفطر العام الماضي بس يوم كان مسافر لكن نسي كم يوم أفطر، هو أسبوع هو 8 أيام هو 9 أيام هو 3 أيام كم يوم ما تذكر، عليه أن يقدرها تقديرا تقريبا كم. طبعا راح يكون هناك التقدير لن يكون أكثر من 30 يوم لأن الشهر كله 30، ولن يكون ولا يوم لأنه هو متأكد أنه أفطر، لكن سيكون بين هذا وهذا، يقول 8 أيام 7 أيام والله ما نذاكر 8 أيام 7 أيام فماذا يعتبر نفسه؟ لا 7 أيام لأن 7 هو ليش هو اليقين، الأقل هو اليقين، لكن شك هو أفطر 8 ولا لا، فالأقل هو اليقين. نعم.
من صامت أثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء.
من
صامت أثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء.
وهل يجوز لها أن تصوم أثناء الحيض؟ ها ما يجوز، لكن لو صامت جهلا ما تدني أن الحيض يمنعها من الصوم فصامت فهذا صومها لا يصح وعليه القضاء. نعم.
إذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح. المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت
حتى لو أنها ما اغتسلت إلا بعد ما طلع الفجر، لكن طهرت قبل الفجر تمسك وتغتسل بعد الفجر. كذا الجنب أيضا لو كان على جنابه قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح. نعم.
لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على القطن، فتقول لهم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإذا تيقنت أنها طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
طيب طيب، وإذا صامت وقبل أن تصلي المغرب بعد ما أفطرت نزع على الحيض، فصومها صومها صحيح، انتهى اليوم تم الصوم. هذا يكثر عليه السؤال، تظن المرأة أنها يعني لازم ليه اليوم الثاني تكون حتى لو بعد العشاء حاضت، تظن صومها ليس بصحيح، بل بغروب الشمس وهي على طهر، فحاضت بعد غروب الشمس بعدما أذن المغرب صومها صحيح. نعم.
إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم لكنها لم تره خالدا إلا بعد غروب الشمس.
نعم.
إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان فعليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم. فالمسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم.
الشيخ الثامن يقول إذا قدم من السفر وهو مفطر وصل إلى بلده، هو مفطر من الصبح يأكل متغدي وصل العصر، هذا القول اللي رجح الشيخ بن باز أنه يمسك وعليه يقضي هذا اليوم. يقول الشيخ الثامن ما الفائدة بما أنه سيقضي أنه ولا هو وليس بصائم، ما أكل تغدي غداء كامل. لكن اللطيف في هذه المسألة أن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه اجتمع مع الشيخ بن باز في محاضرة كما يروي بعض الأخوة، وتكلم كل منهما، فالأسئلة الشيخ بن باز قال الشيخ محمد يتولى الإجابة عليها، فهم يسألون الناس، فسألوا الشيخ بن عثيمين هذا السؤال: مسافر مفطر فلما بلغ بلده هل يلزمه الإمساك؟ وصل نص النهار يلزمه الإمساك؟ فقال الشيخ بن عثيمين لا يلزمه الإمساك، وما الفائدة من الإمساك بما أنه مفطر؟ وإذا قلنا أمسك ثم أقضي كيف نقول له أقضي؟ هو نقول له أمسك نقول له أقضي، وأصلا ما صام فلا يلزمه. وقال هذا الكلام يقول في الشيخ بن باز قال هذا غلط، هذا غلط، الصحيح أنه يمسك. فالشيخ بن عثيمين من احترامه لشيخه ووالده ابن باز سكت وكأنه لا يسمع، وانتقلوا للسؤال الذي بعده مع أنه إيش قدام الناس قال هذا غلط هذا غلط، ما يمسك يمسك. فالشيخ رحمة الله عليهما. نعم كمل.
المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر 5 أيام.
المرأة أعد
المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر 5 أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة 8 أيام بعد الخمسة الأولى. فإن كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، فعليها أن تصلي فيها وتصوم وتتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم البول وليس لها حكم الحيض. أما إن كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة.
طيب كيف متصلة؟ يعني هذه الصورة أن امرأة حاضت 3 أيام ثم بعد 3 أيام يومين نزع عليها ما يسمى بالكدرة والصفرة، ثم بعد هاليومين يومين نزلت عليها الدم، فصارت هذه فترة منفصلة ولا متصلة؟ متصلة متصلة، جاءت في نص الحيض الأيام هذه اللي فيها صفرة وكدرة. لكن إذا كانت صفرة وكدرة قبل الحيض أو بعد ما طهرت واغتسلت واتتها بعد الحيض فهذا إيش؟ لا تمنع لا من صلاة ولا من صيام ولا من جماع الزوج لها. نعم.
فالمستحاضة تصوم وتصلي وتهل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة أصحاب الحدث الدائم.
المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها، يعني المستحاضة لها حكم الطاهرات، والمستحاضة هي تلك المرأة الذي ينزل عليها دم باستمرار كنزيف الأنف الرعاف يسمى، أو بعض الناس لثته على طول تنزل دم، فبعض النساء يصير معها عرق ينقطع فيه أو ينزف من الرحم بشكل مستمر، هذا ما هو حيض، يسمى مستحاضة، وهذه إيش؟ تصوم وتصلي ويجامعها زوجها، يعني حكمه حكم إيش؟ الطاهرات. نعم.
الصواب أنه لا حرج في صيام النفساء.
يقول الشيخ العثيمين مسائل النساء يعني دماء النساء بحر لا ساحل له. يقول وكثرة المشاكل لما النساء يستعملن عقاقير منع الحمل وصارت مسائل كثيرة. ولا بالأول كانت مشاكل النساء مع الدماء أقل من الوقت المعاصر لكثرة استعمالهم الأدوية مانع الحمل وغيره وغيره. وأيضا من اللطائف أن أحد المشايخ أو طلبة العلم يقول حضر جلسة للشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه مع الشيخ عبد الرحمن البراك المعاصر الموجود. فالشيخ البراك يسأل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن المسائل الحيض والاستحاضة وكذا فيها شوي بعض الصعوبة. وهو يجيبه فقال والله أنا مسائل الحيض هذه من يضابطها بالحيل؟ من اللي يقول هذا؟ الشيخ البراك يقول. قال الشيخ بن باز وأنا بعد من يضابطها بالحيل؟ عاد هذا راوي القصة يقول هذول مش ضابطين بالحيل إحنا شو نقول؟ ها؟ لكن هم ما شاء الله يعني سبحان الله العظيم كم سؤال سؤلوا في مسألة الطلاق ولا الحيض ولا البيع ولا الشراء. يعني تصوروا الشيخ بن باز كم مرة سؤل؟ يعني فعلا متمرس على الفتوى سؤل آلاف المرات وهو يعيش مع الكتاب والسنة والإفتاء وإرشاد الناس وتعليمهم وتحذيرهم وترغيبهم. يعني ما شاء الله توفيق من الله عز وجل. نعم.
الصواب أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما فإن طهرها صحيح.
لا يلزم أن تكون النفساء يعني تبقى 40 يوم وهي أيش نفساء، ممكن تطهر 15 يوم 20 يوم 30 27 متى ما طهرت تصلي وتصوم ويطأها زوجها. نعم.
فإن عاد عليها الدم في 40 فالصحيح أنها تعتبره نفاسا في مدة 40، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة.
نعم.
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات وصلاتها صحيحة وصومها صحيح، ولا أرى في هذا بأسا إذا كان يضرهن ذلك، ولا أعلم بذلك حرجا لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك.
طيب الآن بعض النساء تسأل تريد تأخذ علاج يمنع من نزول الدورة حتى تصوم الشهر كامل مع الناس، أو تقول لأن دورتها تأتي في العشر الأواخر ولا تريد أن تفوت هذه الفرصة، أو عندها عمرة أو حج فتأخذ هذا العلاج فيمنع من نزول الحيض، فإن فعلت ذلك فحكم حكم الطاهرات، صومها صحيح وصلاته صحيحة وعمرتها صحيحة واضح وحجها صحيح إذا أخذت وقت الحج. يطع زوجها ولا يطعها؟ يطع لأن حكم الطاهرات. ما لم يضرها هذا العلاج فلا يجوز لها حينئذ أن تأخذ علاجا يضر بها. وأجسام النساء اختلفنا، يعني بعض النساء ممكن لو أخذت شيء من هذه العقاقير لضرها ذلك، وهذا يكون يعني إما باستشارة يعني طبيب أو بالتجربة سبق أن أخذت وتضررت، فحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ هذه الحبوب المانعة لنزول الحيض لما فيها من الضرار. نعم.
من ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه. من ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه.
طيب لو أن شخصا ما دخل في غيبوبة من شعبان صلى الله العافية ما خرج منها إلا في شوال، مر على رمضان وهو في غيبوبة، فهل إذا فاق من غيبوبته يقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي، لأنه قد رفع عنه القلم في هذه الحالة. لكن إذا كانت الغيبوبة قصيرة فترك فيها صلاتين 3 ثم فاق، فهذا يكون حكمه حكم النائم كما نام عن صلاتين 3. لكن واحد أخذ فترة طويلة في غيبوبة ما نقول أقضي الصلوات وأقضي إيش الصوم اللي مر عليك، لا. طيب
من كان تركه للصيام بسبب مرضه وعقله ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرقا.
هذا واضح، يعني صحيح أنه مريض لكن عقله معه مش مرفوع عن القلم، فهذا عليه إيش القضاء إذا قام من مرضه، وإذا أزمن هذا المرض عليه أن يطعن كل يوم مسكينا. لكن بعض الناس عندهم مثلا شايب ولا عجوز ما هو العقل ما هو ثابت عنده، يذهب ويأتي أو ما عنده عقل يسمون يعني اختلط، فهذا مرفوع عنه القلم ما يلزم حتى يخرج عنه كفارة طعام مسكين عن كل يوم لا يلزمه. نعم.
من مات في مرض وعليه أيام من رمضان لم يقضى عنه ولا يجوز أن يصوم عنه أحد من في حياته.
هذا أذكر يمكننا فيها يا جماعة أيضا, واحد أفطر لسبب مرض أو سفر ثم هذا القضاء يلزمه إيش عدة من أيام أخرى قبل أن يقضي الأيام هذه مات, ما يلزم أهله أن يصوموا عنه ولا أن يخرجوا عنه كفارة لأنه ما بلغ الأيام الأخرى التي أوجب الله عليه إيش أن يصومها. الأمر مفتوح له. يعني مثلا لو أن الشخص مات بعد العصر هل تلزمه صلاة المغرب؟ مات. كذلك هذا اللي عليه قضاء ما بلغت تلك الأيام حتى يقضيها فمات قبل وكان الوقت ما زال يعني أمامه فمات, فهذا لا يقضي, لا يقضى عنه. طبعا لا يقضي واضح ماته لكن لا يقضى عنه ولا يخرج عنه إيش كفارة. نعم.
إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه, فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا, أما إذا طالت المدة فهو في المعتوه لا قضاء عليه, وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل ولا على أبنائه لو مات يقضوا عليه. المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أو يشق عليه أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأكسبة ونحوها مما يؤكل ويشرب.
أعد المشروع.
المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أو يشق عليه أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأكسبة ونحوها مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء.
نعم.
أخذ الدم من الوليد للتحليل أو غيره الصحيح أنه لا يفطر الصائم لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل, فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة.
هذا على من يقول بأن الحجامة أصلا تبطل الصوم. نعم.
لو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم, فالمرض عذر شرعي كالسفر, فمتى وجدت مشقة معه مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار, وإن كنت لم تستشر طبيبا في ذلك وعليك القضاء.
نعم.
المريض الذي يتناول الدواء يسأل الأطباء الذين أعطوه الدواء, فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر فيطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي, أما إن قال الأطباء إن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنه يؤجل فإذا عافاه الله يقضي.
نعم.
حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الكبلى والمرضع, رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن, فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان, أما الفصل هو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد.
نعم.
وذكر أهل العلم أنه ليس لهم الإفطار إلا إذا شق عليهم الصوم كالمريض أو خافت على والديهما, ما يروى عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنهم أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية, ترك الإنسان الصيام للجهل ولقلة التوعية.
يعني الراجح أن عليهم ماذا؟ القضاء, إلا إذا كان شق عليه القضاء, يعني بعض النساء تحمل تولد يعني ما أن تخرج من النفاس إلا حملت مرة أخرى وحملها ما يعينها على أن تصوم, فمثل هذه ممكن أن تطعم. نعم.
ترك الإنسان الصيام للجهل والقلة التوعية الإسلامية في وطنه لا يسقط عنه القضاء لأن هذا أمر معروف بين المسلمين وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد, فالأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا ومن صام فلا حرج عليه. إذا مر المسافر
الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا, النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر حتى صوم تطوع, وصيام رمضان أفضل من غيره, إذا أنت مسافر وما شق عليك أن تصوم صم, وصوم رمضان خير لك من غير رمضان, ثم قد تفطر وما في مشق عليك أن تصوم وتؤجل ربما لا تقضي كما الآن الناس تسأل اليومين عليهم قضاء من العام ما قضوا, ولأن الصوم مع الناس أشجع من صومك وحدك, الناس كلهم صائمين ما في مناسبة يأكلون الكل صائم, فإذا كان ما في مشقة صم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى الصيام تطوع يصوم في السفر. أما إذا كان يشق عليه فلا، وعليه يحمل حديث ليس من بر الصيام في السفر، لأنه رأى رجلا قد شق عليه وقد ظل عليه وهو يعني مغمى عليه، ما باله قالوا مسافر صام، قال ليس من البر الصيام في السفر، قال يعني من كانت حالته كهذا. نعم.
إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فقط، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار لأن ذلك ليس من الأعمال الشرعية، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان.
اختبار اختبارات المدارس والجامعات ما يفطر لأن عنده اختبارات. نعم.
بعض ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء ولا كفارة عليه في أصح قول العلماء، وإن كان قد تسارع في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. من رأى مسلما يشرب في نهاية رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من المفطرات الأخرى ناسيا أو متعمدا وجب إنكاره عليه،
لأن هذا منكر. واحد يأكل ويشرب أثناء رمضان، ما تقول خله يأخذ راحته، لا، تقول لا أنت صائم أو نحن الآن في الصيام ونحن في رمضان، تذكره. نعم.
المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، فحتى لا يجرأ غيره على ذلك.
نعم.
الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين سدا لباب التساوي في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين.
نعم.
الحقنة في الوريد ليس من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، فصومه صحيح لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن.
نعم.
وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط خروجا من الخلاف في ذلك.
إذا كانت الإبرة مغذية هذه ما في شك أنها تفطر، لكن إذا كانت غير مغذية في العضل هذه ما تفطر، تحت الجلد أو في العضل أو في العضد هذه ما تفطر، لكن إذا كانت في الوريد وهي غير مغذية تفطر أو لا تفطر؟ لا تفطر، والأحوط أنه يقضي هذا اليوم، وإذا كان بإمكانه يؤجلها إلى المساء بعد الإفطار فهذا حسن. نعم. خروجا من الخلاف.
الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة. الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء. من راجع طبيب الأسنان وعمل له تنظيفا أو حشوا وخلع أحد أسنانه أو أعطاه إبرة لتغذير سنه
صح،
فليس له لذلك أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم.
نعم.
الكحل لا يفطر الصائم في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم.
نعم.
ما يحصل به تدمير الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه.
الحمد لله.
فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. فطرة العين والأذن لا يفطر به الصائم في أصح قولي العلماء، من وجد طعم الفطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب.
بخلاف قطرة الأنف، لكن الشيخ الثمي يقول حتى إذا وجد طعمها قطرة العين أو الأذن صومه صحيح. لأن ما هو منفذ للطعام والشراب، ما في واحد يأكل من عينه أو يشرب من أذنه. نعم.
قطرة الأنف لا تجوز للصائم لأن الأنف منفذ، وعلى من فعل ذلك القضاء إن وجد طعمها في حلقه.
طبعا الدليل هو إيش قال؟ قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ. نعم.
كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة. لا بأس باستعمال البخاخ في الأنف للصائم عند القرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أفضل. من درع القي فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القي فعليه القضاء.
ذرعه يعني غلبه، والقي الاستفراغ، كما لو أنه مثلا ضغط على بطنه أو وضع أصبعه في حلقه فاستفرغ، وجد الثقل على تعب كثرة الأكل، فإنه إذا استفرغ يرتاح، فتعمد الاستيقاء أو القيء فهذا أفضل حتى لو فعله لحاجة. لكن لو غلبه وخرج من جوفه فهذا صوم صحيح. نعم.
حديث من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، خرجه الإمام أحمد أهل السنن الأربع بإسناد صحيح. لا يستنشق الصائم العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها. الاستمناء في نهار رمضان، الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المليء، وعليه أن يقضي إذا كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
طيب الدليل على أن الاستمناء يفسد الصوم، طبعا هناك من يذهب أنه لا يفسد الصوم، قال أنا ما في دليل يدل على إيش، على أن الاستمناء مبطل للصوم. طيب وما عمدة من قال أنه يفسد الصوم؟ استدلوا بالحديث لما قال كل عام من آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل على أنه يدع إيش، شهوته، الصائم يدع شهوته. فإن قيل شهوته يعني جماع الزوجة وليس الاستمناء، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، وتكلم عن البضع، فقال أيأتي أحدنا شهوته، فسمى البضع شهوة، فاستدلوا بهذا الحديث على أن المراد يدع طعام وشرب وشهوته، يعني لا يخرج المني، لأن يحصل الفتور في الجسم وتمام المتعة متى؟ بإخراج المني. وعلى هذا الأحوط أن من استمنى، مع أنه يقول كما يقول الشيخ يرجح أنه لا يجوز استمناء أصلا لا للصائم ولا غير الصائم، لكن من استمنى فعليه التوبة الله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم. ونقول أيضا نبه، ما نقول أن استمنى خلاص روح يأكل يشرب عدم استمنى، لا، يكمل صومه ويتوب الله عز وجل ويقضي هذا اليوم احتياطا. نعم.
خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ولو كان بشهوة.
المذي طبعا سائل شفاف لزج يخرج من بداية الجماع وتذكر الشهوة، هذا ما يبطل الصوم. نعم.
الصوم صحيح ويتضر المصافحة، والواجب على المؤمن
يعني فيما لو صافح امرأة أجنبية فصومه صحيح، وكل الواجب والواجب
فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن لا يصافح امرأة لا تحل له. لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده هو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
طبعا ولا يقصد بذلك إيش، دم الحيض، دم الحيض وهو إن كان دم إذا خرج فهو إيش، مفسد للصوم. نعم.
التبرر بالدم الأحفظ تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة.
طيب.
مريض الكلى الذي يغير الدم وصائم الدم القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر. الاحتلام لا يفسد الصوم.
هذا يسمونه مريض الكلى اللي يسمونه إيش، يقولك يغسل، صلى الله العافية، هذا يحطونه تحت ماكينة يدخلون دمه ويتكرر الماكينة ويدخل مرة ثانية، يعني يمد اليدين ثنتين يخرج الدم من يد ويدخل في الماكينة ويدخل في اليد الثانية بالجسم، ويعملوا هذا باليوم بالأسبوع مرتين أو ثلاثة، صلى الله العافية، يعني معاناة شديدة اللي تولي بذلك، صلى الله لا يحرم المسلم الأجر. فهذا اللي يغسل الشيخ بن باز يقول يفطر. بعض الناس سبحان الله معنا مريض وكلى وغسل وروح يصوم، معنا صاحب الكلى محتاج إيش إلى كثرة سوائل. طيب
الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه أصل الجنابة إذا خرج منه مني.
يعني إذا احتلم وهو نائم أثناء الصوم فصومه صحيح. نعم.
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر.
طيب.
الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في الوضوء والغسل، لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه. إذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر.
طيب.
إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحفظ له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. معلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة. إذا كان الجو غائما وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن، واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغرب، فعليه أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحدي لغروب الشمس. من أكل أو شرب،
يعني بعضهم يقول لا قضاء عليه بما أنه أفطر بالخطأ، والخطأ أخو النسيان. وهذا يحصل كثيرا إيش استماع الإذاعات والفضائيات، تلقى حاطين على بلد أخرى وأذن عندهم، واحد من هناك سمع أذان ظن إيش أنه أذان الكويت فراح أفطر، فقيل له هذا ليس أذان، فبما أنه بالخطأ الخطأ معفون عنه، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ. نعم.
من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو علم طلوع الفجر فصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم، سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. من أكل أو شرب شاكا بعد في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليس عليه بأس وصومه صحيح. من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا، ويكفيهم ذلك والحمد لله لو كان النهار قصيرا.
طيب، بعض الناس يقول والله أنا في البلد الفلانية حاليا 18 ساعة النهار أصوم ولا أفطر مع السعودية اليوم، ما أحد يتصل فيني. لا، ما دام الشمس ما غابت تصوم، إذا يشق عليك وأنت مسافر أفطر واقضي إذا رجعت بلدك، أما ما زال عندهم العصر وأفطر. وأسوأ من هذا ما حصل مرة، أنا كنت في الطائرة مسافرين إحنا من الدمام إلى جدة، ونرى الشمس إحنا طائرة الشمس كلها ظاهرة، يقول لهم الطيار الآن بالرياض، إحنا فوق الرياض الآن فوق الرياض أذن وزع الفطور وكل، هذا غلط، الشمس ظاهرة، لأن تحتهم في الرياض إيش قد أذن، وبعضهم أفطروا، أنا ما أفطرت وقلت حق بعض الناس وأمسكوا، واحد أفطر ندم قال والله أنا ندمان، شوف صح فعلا شلون الشمس طالعة وأنا راح أفطر، فهذا خطأ، الفطر بعد غروب الشمس ما يحتاج. نعم.
من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك 6 أشهر فإنهم يقدرون للصيام والصلاة قدرهما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع يقدر للصلاة قدرها في ذلك. فصل في الجماع في نهار رمضان. إذا جمع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة إذا كانت
الزوجة مطاوعة، يعني ما أجبر على ذلك، طاوعته. طيب.
وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فعليهما الصيام.
فإن عجز يعني كل منهم عليه رقبة. نعم.
فإن عجز فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما. فإن عجز فعليهما
شهرين متتابعين، له أن يفطر كل منهما لعذر، كما لو حاضت المرأة أو سافر الرجل أو مرض. يفطروا فقط لعذر، ما في عذر لازم يكمل شهرين متتابعين. نعم.
فإن عجز فعليهما إطعام 60 مسكينا عن كل واحد منهما، وإن غداهم وعشاهم كفى ذلك، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإخلاع والاستغفار، لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزم لا يجوز من كل من يلزم الصوم.
نعم. لو كان مسافر هو وزوجته مفطران بسبب السفر فله أن يجامعها في نهار رمضان، لكن يجب عليهم الصوم مقيمين وصحاء ما فيهم شيء ويمارسون الجماع، فعلى كل منهما كفارة. بعضهم قال على الرجل فقط، لأن الرجل الذي أفطر أو فعل ذلك يعني وطأ زوجته في نهار رمضان لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجته، فقالوا هذا دليل أنه على الزوج دون الزوجة. لكن فتوى الشيخ بن باز وقال يعني بعض العلم يقول لا، إذا طوعته على ذلك فعليه كفارة مثله مع التوبة، أما إذا أجبر على ذلك فعليه وليس عليها، لكن تقضي يوم واحد احتياطا. نعم.
من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف أهل العلم في شأنه، والأحفظ له الكفارة من أجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحكم عليه. كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة.
نسأل الله العافية. بعض الناس ممكن يجامع 3-4-5 أيام أو حي عهد الزواج، يمكن رمضان كله يجامع كل يوم، هذا عليه عن كل يوم كفارة. لو جامع مرتين نفس اليوم عليه كفارة واحدة، على خلاف أيضا معنا. نعم.
الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها كفارة واحدة إذا لم يحفظ عدد الأيام التي حصل فيها الجماع، فيعمل بالأحفظ والأفضل بالأكثر. بلا شك هذه 3 أيام أو 4 فاجعلها 4 أيام 4 وهكذا، لكن لا يتأكد عليه إلا الشيء الذي يجزم به.
يعني هنا جعل الشيخ الاحتياط أن يزيد يعتمد على الأكثر لا على اليقين له الأقل. طيب.
اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء، لأن الأصل براءة الذمة. إن كانت الزوجة مكرهة أيضا تستطيع منعه فليس عليها كفارة.
هذا الكلام الثاني، شوف، جعل اليوم المشكوك فيه لا كفارة. طيب هذا الشك وجامع 3 أيام ولا 4 أيام، يعني اليوم الرابع الشك وجامع ولم يجامع، هناك جعله الأحوط أن يقضي. لكن لو أنه قال أنا خلاص أنا على اليقين أقضي فقط 3 أيام، إن شاء الله يجزئه أو يكفر عن 3 أيام. نعم.
إن كانت الزوجة مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة ولا قضاء، لأن المكره لا فعل له. المريض والمسافر يباح لهم الفطر بالجماع وغيره.
نعم.
قال باب ما يكره وما يستحب في الصيام. لا حرج في بلع الريق اللعاب، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه. النخامة والبلغم يجب لفظهما وإن وصلتا إلى الفم.
إذا ليس وإن، إذا وصلتا
إلى الفم. ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، فيجب على الرجل والمرأة بصقه وعدم ابتلاعه.
نعم.
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم، كل ذلك جائز ولا حرج فيه. لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه بما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام القليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور العارية وشبه العارية ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة. لا حرج في النوم نهارا وليلا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات والارتكاب شيء من المحرمات.
كالذين ينامون عن الصلاة، هذا لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، يفرط في النوم فينام عن الصلاة، هذا لا يجوز. نعم.
الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر.
نعم.
السحور ليس شرطا في صحة الصيام وإنما هو مستحب. لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخر، لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها، ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما.
نعم.
إذا قاعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب، فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس.
شفتوا ما يفطر والله البلد اللي تحتنا غابت، لا ما دام الشمس يراها يكمل صوم. نعم.
مدارسة جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان يستفاد منها أولا أنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة. ثانيا جبرائيل عليه السلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر الله به من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه ومن جهة إقامة حروفه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا أن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة. ثالثا أن المدارسة في الليل أفضل من النهار. رابعا شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان. خامسا ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، أن فيها إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يأمهم أن يختم بهم القرآن. باب أحكام القراءة. من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فإنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه قضاء كل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي، والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا إذا كان لا يجحد وجوب الصيام رمضان. أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافرا مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية، فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري في صحيحه. قال الله تعالى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى الآية، فإذا أفطر غير المريض وغير المسافر من باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله تعالى.
كي يقول من باب أولى أن يقضي، يعني أفطر غير عذر ومن باب أولى أن يقضي. بعض العلم يقول ما يقضي، لأن لو قلنا له أقضي لا فتحنا باب أيضا للتساهل، هؤلاء يقول كان أفطر إن شاء الله أقضي وأتوب بعد. لكن لو قيل له حتى لو قضيت لا يقبل منك، هذا يردعه أكثر، ولأن لا دليل على القضاء إنما هذا قياس. فإذا كان الله عز وجل قد أمر وشرع القضاء للمريض والمسافر، لم يقل من أفطر أو من تعمد الفطر، وإنما قال من كان مريضا أو على سفر. وهكذا الصلاة لو تركها تساهلا متعمدا حتى خارج الوقت، فإن لو قضاها لا تقبل منه، لأنه إيش أقام لها وقتا غير الوقت المشروع. نعم.
فإن ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء لذلك الشهر، لذلك الشهر الذي لم يصومه مع التوبة والاستغفار، وعليه مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد إذا كان قادرا على الإطعام، أما إن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام فلا شيء عليه سوى الصيام. كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضيها من غير عذر أثنوا بذلك، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما. إذا لم يعرف الإنسان كم عدد الأيام التي عليه فإنه يبادر بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
فالذي يظن أنه تركه من أيام عليه أن يقضيها، فإذا ظن أنها عشرة أيام صام عشرة أيام، وإذا ظن أنها أكثر وأقل فيصوم على مقتضى ظنه. من أخر القضاء من أجل المرض فإنه يكفيه القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. إذا أفطر المسلم يومين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليه القضاء، ولا يلزم التتابع، إن تابع فهو أفضل وإن لم يتابع فلا حرج. ما دمت مريضا فليس عليك القضاء حتى تشفى إن شاء الله، وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك الأفضل لك الإفطار، ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء الله. من نصحه الأطباء مسلمون موثوقون عارفون بجنس مرضه بالإفطار لمرض لا يرجى بره، ثم برئ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. الواجب على من صام صوم القضاء إكمال صومه، ولا يجوز له الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر. فإن قطع صومه فعليه التوبة مما فعل، ومن تاب تاب الله عليه. من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحة لم يرجمه قضاء ما ترك، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة. ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل. أما إن كانت تركت شيئا من
ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك، يعني هذا في رد على السؤال يعني ورد عليه. نعم.
أما إن كانت تركت شيئا من الصوم بعد أن هداه الله لأداء الصلاة فيشرع لك قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، متفق على صحته. ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك.
نعم.
إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا.
نعم.
وهكذا المسافر إذا مات في السفر وبعد القدوم مباشرة لا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأنه معذور شرعا. إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات، فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، فإن لم يصوم عنه أطعنوا عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، ومن لم يكن له تركة يمكن إطعامه منها فلا شيء عليه. إن كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر فليس عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام. أما إن كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم وإنما حدث الأجل بعانه، فيشرع لأقربائه أن يصوم عنه ما يقابل الأيام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم. من صام بعض شهر رمضان ثم وافته المنية فليس على أقربائه أن يقضوا عنه بقية أيام الشهر. حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر. وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد الجماعة أنهم قالوا إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، ولم يقل صوم النذر. ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عن وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزى ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت علي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وسألت امرأة عن ذلك فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت علي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قالت: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قاضيته. أقض الله فالله أحق بالوفاء. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم رمضان أفصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. فأوضحت أنه رمضان، فأمر بالصيام. والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم. ولو تعاون أولاد من مات عليه وعليه صوم أو أقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوما أو أياما فلا بأس، وهو مشروع. من مات وعليه كفارة القتل الخطأ فإنه يشرع لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك. أما من استطاع عتق فعليه العتق ولا يجزئه الصيام.
بارك، نكتب على القدر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.